بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 15 بعد 106 على 1.
غيره.
ماذا يقصد ابن تيمية في قوله لا مانع من أن تكون أنواع الحوادث غير مخلوقة أو لا أول لها؟
ماذا يقصد؟ الذي يقصده واضح جدا، ولكنه غير مفهوم لدينا، وبخاصة أن ظاهره ينافي قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلذلك هذه المسألة لا يجوز اتباع شيخ الإسلام ابن تيمية فيها، وبلا شك أنا اعتقادي أن ابن تيمية بما أوتي من عقل وعلم وذكاء قد يدرك ما لا ندرك، ولكن نحن من مثله تعلمنا ألا نسلم بما لا ندرك إلا للمعصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حينما يقول ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله وقبله إلى ما لا أول له، هذا كلام ما نستطيع أن نعقله وإن كنا نستطيع أن نفهمه، والفهم شيء والعقل شيء آخر. لذلك نقف عند قوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم، فهو أول مخلوق، فإذا كان هو أول مخلوق فإذا ليس قبله مخلوق، فلذلك ندع هذا الرأي لابن تيمية ولا نتبعه فيه غيره. طبعا في الكلام يتحمل. تفضل.
أحدهم قال لي أن قلت على حسن الثقاف أنه من علامات الساعة، فهذا الكلام صحيح؟ وإيش تقصد يعني في
الرويبضة؟ تسمع بحديث الرويبضة؟
يعني صحيح هذا الكلام قلت
أريد أن أقول من كان له سؤال يرفع يده ولا يتكلم، ثم نحن نبدأ بالأيمن فالأيمن. حظك طيب.
هو إكمال للأسئلة التي سألناها، أنت تكلمت عن ذياك الرويبطة، طبعا قلت أنه من علامات الساعة، فأنا أريد أسألك يعني هو عاث في أعراض عباد الله وخاصة العلماء ومن العلماء فضيلتكم، وطبعا هو والله لما يبلغ معشاركم وهذا أمر نعلمه.
عليكم السلام.
هل كان منك ردا عليه لكتبه التي كتبها وصفها؟
عياذا بالله، عياذا بالله.
طيب ماذا تنصح الإخوة الذين يجدون في أنفسهم أن الشيخ الألباني حفظه الله يترك ذياك الغلام يعوي ولا يرد عليه، فيجدون في أنفسهم، ماذا تقول لهم؟ وجزاك الله عنا كل خير.
والله إذا كانوا يعني عندهم قدرة علمية وطاقة كتابية أن يردوا عليه فهذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ولكن إذا لم يكونوا كذلك فأنا ما أنصح أنه يتوجه كل أخ من إخواننا متحمس لدعوة الحق ليرد على من يحارب دعوة الحق لكن بغير علم، ما ننصح بهذا. وإن كان ولا بد فليكتب الواحد من إخواننا ممن يظن، إن لم أقل يتوهم، أنه باستطاعته أن يرد عليه فليعرض كتابته على بعض إخوانه ممن هو يعلم بأنهم أعلى كعبا في العلم وفي الكتابة، ويكون هذا من تمام وتعاونوا على البر والتقوى. والحقيقة أن الرجل كما نحن نقول في مثل هذه المناسبة المثل الشامي أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، فالرجل ما فيش عنده غير متفرغ لمحاربة دعوة الحق، وربما هو يكون مهذارا كثير الكلام ولا يبالي هل كان هذا الكلام مما يجزى عليه خيرا أم شرا. ولذلك فلمثل ما ينبغي أن يضيع وقته في الرد على مثله، وبخاصة أنني أعتقد أمرين اثنين: أحدهما أن وراء الرجل إخوانا له يمدونه في الغيه، وثانيا أن من أهدافهم صرف هذا الرجل الشايب الشيخ صرفه عما نذر نفسه لخدمة السنة ولتقريبها بين يدي الأمة. فإذا ما أنا انصرفت إلى الرد عليه وعلى أمثاله تعطلت المنهج الذي أنا نذرت نفسي كما قلت آنفا له، وأرجو أن يكون ذلك في سبيل الله عز وجل وإحياء لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والآن أنا أهتبدها فرصة لأذكر إخواننا وبخاصة بعض الحاضرين فينا ممن سمعنا عليه آنفا ثناء حسنا، نريد أن نذكر الجميع الحاضرين هنا بأن كتاب الرجل الجديد الذي أسماه بصحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العنوان وحده دون أن يطلع المطلع على مضمونه يكفيه أنه رجل حاقد حاسد، وكما يقولون بمثل هذه المناسبة المكتوب مبين من عنوانه. إنه ألف هذا الكتاب لمعارضة كتابي الذي مضى عليه أكثر من 30 سنة، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فجاء هو وأضاف صحيح. ليته والله يشهد أنني أتمنى أن يكون هناك عشرات وعشرات ومئات ممن يحسنون التصحيح ويستدركون على الألباني وبالتعبير السوري وبيحطوه بجيبتهم كله أمره باقي سنة حتى يبلغ 80. أتمنى أن يكون هناك عشرات من العلماء أقوى وأقدر مني ويحطوني بجيبتهم، لا شيء أذكر. لكن مع الأسف لا نجد لهؤلاء العلماء وجودا في العالم الإسلامي إلا ما نادر جدا جدا. هذا الرجل الذي ليس عنده علم لا بالحديث ولا بالفقه ولا بالشيء يذكر إلا الهذر إلا الكلام، هذا الرجل أحد شيئين لا مناص من أحدهما: إما أنه ضال وهذا لابد منه وهو يقصد الهدى، وإما أنه ضال مضل يقصد إضلال المسلمين، لأنه كلامه إن أدين به فهو كافر مرتد عن الدين. لماذا؟ لأنه ينكر وجود الله عز وجل الخالق الذي كان ولا شيء قبله، ينكر وجوده ولكن ليس بطريقة الملاحدة الذين يعلنون إلحادهم وقد يتفاخرون بإلحادهم، وإنما بطريق اللف والدوران. والآن هو يعلن فيقول الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، يعلن هذا بكل صراحة. طيب هذا يؤمن بوجود الله لا داخل العالم ولا خارجه، إيش بقبه؟ لا شيء بقى. فمعنى ذلك أن الله عنده لا شيء، وإنما على رأي الملاحدة لا شيء إلا المادة، إلا المادة. لا هو ما يقصد هذا، نفترض أنه هو مسلم ويريد الهداية، طيب ماذا يقصد؟ الآيات والأحاديث المتواترات صريحة بأن الله عز وجل له صفة العلو، ينكر هو هذه الصفة ويضلل من حوله ممن لم يؤتوا شيئا من الفقه والعلم وبخاصة بالعقيدة. يقول إن الله عز وجل ليس في مكانه، ونحن نقول قبله بزمان إن هؤلاء المسلمين الذين يكونون جالسين في مجلس ما يقول أحدهم الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان، الله أكبر. يا جماعة نحن البشر ندخل أماكن نتمنى ألا ندخلها، لكن على قاعدة مكره أخاك لا بطل. كيف تقول إن الله في كل مكان؟ هو ينفي فيقول إن الله ليس في مكان، ولكن وراء هذا النفي التعطيل المطلق، إنه لا يريد تنزيه الله من أن يكون في هذه الأماكن التي خلقها الله وأوجدها من العدم، إنما يريد من وراء ذلك أن ينكر وجود الله. هذا إذا أسأنا الظن به، وإذا أحسننا الظن به أنه ضل من وراء المعتزلة ومن وراء الأشاعرة الذين يقولون إن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. لو قيل لأفصح العربي بيانا ولسانا وكلاما صف لنا الشيء المعدوم، المعدوم الذي لا وجود له، لما استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء الناس معبودهم. هذا هو التعطيل المطلق. وهو يقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله وأنه يحارب المتناقضين المعتزلة والمشبهة، فيقول المعطل يعبد المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. هذا الرجل ليس مجسما لأنه يكفر المجسمين من زعمهم، وليس هناك مجسم يقول بأن الله كالبشر، حاشا لله، لكنه يتهم المسلمين من السلف الصالح الذين يثبتون لله عز وجل الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة مع التنزيه كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو ليس مجسما، لكن أنا أقول ليته كان مجسما، ليته كان مجسما. لماذا؟ لقول ابن تيمية رحمه الله المجسم يعبد شيئا لكن يعبد مشبها، أي يعبد الله لكن يضل ويشقى حين يشبهه بجسم مخلوق. ليته كان كذلك، لكن هو معطل. إن يقول عن ربه لا داخل العالم ولا خارجه، وصدق من قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. الشاهد ألف هذا الكتاب صحيح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي يظهر المعاكسة والمشاكسة ما قال كما قال الألباني من قبل كأنك تراها، قال كأنك تنظر إليها سبحان الله. طيب على كل حال أنا تمنيت أن يكون فعلا قصد أن يأخذ من صفة الصلاة سواء من كتابي أو من كتب السنة كلها ولن يستطيع أن يصل إليها إطلاقا. تمنيت أن يكون أخذ الصحيح وترك الضعيف الذي هو يظنه ضعيفا بجهله. لكن الحق والحق أقول هذا الكتاب يصح أن يقال صحيح صفة صلاة الشافعية الشافعية لأن الكتاب كله على المذهب الشافعي. لكني أستدرك على نفسي فأقول حتى هذا لا يصح، أي لو قال صحيح صفة صلاة الشافعية حتى هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأنه خالف الشافعية في كثير من المسائل، بل وخالف الإمام النووي الذي أستطيع أن أقول أن أكثر مادة كتابي هذا هو من كلام النووي. فالإمام النووي رحمه الله تبعا لكثير من الشافعية المتقدمين يقولون بأن التلفظ بالنية لا شيء، أما هو فيقول سنة. فحينما وضع هذا العنوان صحيح صفة صلاة النبي وذكر في الكتاب أن التلفظ بالنية سنة، معنى هذا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خالف أئمة الشافعية الذين يقولون إنه لا شيء. والحديث في هذا يطول ولا أريد أن أضيع عليكم الوقت، لكن الشيء بالشيء ذكر، ومعذرة إلى من قد يعني يراني مغاليا حينما أقول إنه من علامات الساعة، لأن الحقيقة هذا الشيء الكثير في السنة الصحيحة. وأختم كلامي بالتذكير بالحديث المتفق على صحته بين الشيخين، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنا إن أعجب من شيء في الواقع فأعجب من طيب قلوب بعض الشباب المسلم حينما يغترون بصياح كل صائح أو بنعيق كل ناعق. هذا رجل متى عرف بالعلم ومتى اشتهر بالتصحيح والتضعيف والتفقه والاجتهاد حتى يغتر ببعض الناس ويتبعوه على ما يدعو إليه، بدءا من الانحراف في العقيدة إلى العبادة، ودعنا عن السلوك، هذا شيء آخر. الآن أريد أن أسمع أسئلتكم الهامة، هل يرفع يده؟ تفضل.
الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في فتح الباري ولا يلزم وصف الله عز وجل بالعلو كون هذا من جهة الحس، فيستحيل أن يكون هذا
قول هذا من جهة
جهة الحس، لا يلزم قولنا أن الله عز وجل متصل بالعلو أن هذا من جهة الحس، فهذا يستحيل على الله عز وجل وإنما من جهة المعنى، هذا بقوله. فكل الكلام الذي يقال على حسن السقاف يقال أيضا على ابن حجر العسقلاني، ليش؟ لأنه نفس الكلام هذا.
لا.
أيضا كثير من العلماء هي قالوا
لا، هل قال ابن حجر إن الله لا داخل عالم ولا خارجه؟
إحنا بدنا هذا الكلام.
لا أنا أريد هذا الكلام. أنا أسألك الآن أنت أي الكلامين أخطر؟
اثنين خطيرين.
ما أجبت. ما أجبت.
اثنين خطيرين وكلهم.
أنا ما خطيرين، لكن في خطير وفي أخطر. صح؟
والثين
مش شايف في فضل لأنه أخطر. لا أنت بدك خسر بقى الناس.
لا أدري.
طيب هل الآن أنت الذي تسأل هل تعتقد بأن المعدوم هو داخل لا داخل العالم ولا خارجه؟
نعم.
طيب هل الله موجود ولا معدوم؟
نعم موجود.
أين هو؟
لكن هناك أشياء.
لا لكن جملة استدراكية بارك الله فيك. أنا ما تكلمت لسا، أنا مسألك أين هو وتقلي لكن وين المستدرك عليه؟ بدك تتأيد معي وعيد السؤال، أين هو؟ ما دام أنت معنا بأن المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارجه، فالله قلنا متسائلين هو معدوم ولا موجود؟ حاشا لله هو موجود. طيب أين هو؟ أنا أنتظر الجواب.
على غرار سؤال العقل، أين هو؟
في جسدك، في جسدك.
المعلومات أين هي؟
في جسدك.
لكن لا تصب داخل الشيء وغيره.
حتى هلا أنت أنا جاوبتك مطاوعة مسيرة لك، لكن ظننت أنك ستعاملني على مقتضى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، أنه مثل ما أنا سايرتك أنت لا تسايرني بس أجبني. أنا سايرتك أنت لا تسايرني بس أجبني، أين هو؟
أنا أقول مثل ما قال ابن حجر العسقلاني أن يستحيل هذا أن يكون من
جهة هذه حيدة، وأنا أقول مثل ما قال هو، وأنا أقول مثل ما قال هو.
هذا بس اللي أقول.
طيب لكنك أنت تقول بأن الله عز وجل على العرش استوى
بالمعنى الذي أراده، هذا اللي بقول
بالمعنى الذي أراده وأفهمه عباده أم عماه عليهم؟
طبعا الله أعلم يعني.
الله أعلم. طيب. نعم خير خير. نحن على كل حال هذا الأخذ والعطاء يخرج منه شيء إن شاء الله من الخير. ألا تشعر معي أنك تجهل عقيدتك ويؤس الإسلام والإيمان؟ هنا يظهر الأثر الخطير والخطير جدا لعلماء الكلام. الله عز وجل أليس كما قال ليس كمثلي شيء؟ بلى. طيب أليس كما قال وهو السميع البصير؟ أنا أسألك الآن سؤالا لكن أرجو أن لا يكون موقفك الموقف السابق. أنت سميع وبصير أم أنت أصم وضرير؟ طيب ما صار في تشويه؟ أجب.
الله أعلم.
الله أعلم. إذن وين العقيدة؟ وين العقيدة يا أخي؟ أبو إيش بيقول لك أنت؟
أبو طلحة.
ما شاء الله رضي الله عن أبي طلحة.
الله عز وجل يسمع
ويبصر
لكن ليس
بحدث
ولا
بآلية. طيب أسألك أيضا سؤالا وعسى أن لا يكون كأمهاره، من قال بأن الله يبصر بحدقة؟ ما لكم لا تنطقون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة هذا الرجل ضللكم، والله ضللكم بزلاقة لسانه وسوء بيانه، ولكن أين من يفهم هذا السوء؟ لا يوجد في المسلمين من يقول الله بصير بحدقة والله سميع بشو اسمه صماخ، ما أحد يقول هذا الكلام. لكن هذا الرجل يجعل من الحب قبة ومن الزبيب خمارة، يكبر الصغير ويصغر الكبير، والله المستعان. أمرين وهما من الأهمية بمكان، ثم هو لا يفرق بين أمر أقره الرسول الذي لا يقر على خطأ وبين أمر يتصرف فيه لا أقول أعلم الناس وهو معرض للخطأ، بل وأجهل الناس باسم أنها بدعة حسنة. ثم تجد هذا الرجل يدندن حول حديث زيادة وبركاته في التسليم الأولى فينكرها، لماذا؟ لأنه لا يوافق هواه، ما أنه كان بإمكانه أن يقرها على مذهبه المنحرف أي زيادة. على كل حال أفطروا الآن ودرت ودرت كما نقول ما يسمعها.
ضعيف أنا ضعيف، أمروا أبا ثابت فليتعود. قلت يا سيدي ورقة طالحة، ضعفت الحديث بسبب عثمان الحكيم الذي يروي عن جدة الرباب، قلت كما في التقريب أنه مجهول وجدة الرباب مجهولة. فراجعنا التقريب فوجد أن عثمان الحكيم اثنين، في عثمان الحكيم ثقة وعثمان الحكيم مجهول، بس ما عرفنا مين هو اللي بيروي عن جدة الرباب. فرجعنا للأصل تهذيب التهذيب، فوجدنا أن عثمان الحكيم الذي يروي عن جدة الرباب هو الثقة، أما عثمان الحكيم الثاني فهو المجهول. فمش عارف شو تعليقات له.
إيش تعليقي؟ ما هو ثمرة هذا
يعني الحديث؟
هل فهمت ما أريد أن أقول؟ ما أظن. ماذا أريد أن أقول؟ إذا ثبت أن هذا هو الثقة وليس هو المقول عند الحافظ من حجر، فهل يثبت الحديث بذلك؟
لا، جدة الرباب مجهولة، لكن عثمان الحكيم.
الله يهديك، كلمة وطاها. هل يثبت الحديث بذلك؟ طيب ما الفائدة من هذا السؤال؟
أنا لا أقصد يعني الحديث هل هو صحيح ولا ضعيف، نحن نعرف أن الحديث.
الله يهديكم، أنا قلت لكم آنفا اسألوا أسئلة مهمة جدا، فالآن أنت سؤالك علمي ودقيق، ماذا يستفيده الحاضرون ما دام بقي الحديث على ضعفه؟ أما يا أخي أنا قصدك عارف والله يهديك، فهل فهمت قصدي؟
فهمت، لكن
ما هو قصدي؟
عثمان الحكيم قلت
ما هو قصدي؟
قصدت أنت أن الحديث ضعيف.
استريح يا أخي الله يهديك، هذا هو بس سؤالك، عم أقول لك سؤال علمي دقيق، فإذا ثبت خطأ ما قرأته وصواب ما ذكرته فأنت من حيث الحديث مكانك راوح، ما استفدت صحة. أما لو كان يلزم من وراء ذلك إخراج الحديث من الضعف إلى الصحة فهذا أمر مهم جدا، أما وأنت تعترف الآن وتقول لا الحديث سيبقى ضعيفا بسبب جهالة الراوي الآخر، إذا ما الفائدة من مثل هذا السؤال؟ هذا السؤال يسأل في مجلس خاص أو من وراء الهاتف، وحينئذ أنا بفتح الكتاب وأعطيك الجواب.